ضرورة الكلام فيها، لأن بعض الإخوة العاملين في الحقل الإسلامي كثيرا ما يصدرون أحكامهم على الناس برد فعل لا يقوم على ضابط شرعي معتبر، مما يوقعهم في الخطأ ويوقع الناس في الحرج. وغني عن البيان أن نقول إن كل من يتصدر للفقه والفتيا والبلاغ عن الله ورسوله لا بد له من أن يكون مطلعا على ضوابط الشرع الحكيمة لكي تنمو لديه ملكة الفهم ودرك الدلالات للنصوص، وليكون قادرا على الحكم على الأعمال التي يقوم بها الناس وعلى أقوالهم بمقتضى ضوابط شرعية تقوم قوله وفعله وحكمه. فلا يكفي لمن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون بصيرا بالأحداث المعاصرة وملما بالتيارات المتعارضة والمتضاربة بل والغازية لعالمنا الإسلامي، لا بد له من أن يكون بصيرا أيضا بفقه الشريعة بأصول الشريعة، لأن يمسك بيده ميزان الشرع القائم على العلم بهذه الضوابط الشرعية ليحكم بعد ذلك بعلم وليس برد الفعل الشخصي. وأعني بقولي هذا فئة من الناس اكتفى بالاطلاع على ظواهر النصوص في الكتاب والسنة ولكن لا يعرف فقهها الصحيح، ولذلك يحكم من خلالها أحكاما خاطئة لأنه حكم بقصور علمي، وقد يحكم بالهوى في بعض الأحيان. فأنصح نفسي وهؤلاء الإخوة بأن لا نكتفي بالاطلاع على النصوص في الكتاب والسنة، لا بد من مراجعتها في كتب التفسير وشرح الحديث، ولا بد من الرجوع إلى فقه السنة، وفقه السنة يكون بمراجعة الفقه العملي والرجوع إلى أصول الاستنباط بقواعد الأصول. وهذا الاطلاع يعطي صاحبه نماء في العقل وسعة في الأفق وحكمة في الحكم على الأشياء، لأن الاطلاع على الفقه ينمي الملكة، ملكة الاستنباط من النصوص ومعرفة الدلالات، وملكة تقدير الظرف الذي تريد أن تحكم فيه. ولن يتأتى لهذا الإنسان هذا الفهم ولم تتأتى هذه الملكة إلا بمعايشة الفقه وأصوله. دلالة السنة التشريعية، ما هو معنى هذا الكلام؟ نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كبقية البشر، يأكل ويشرب وينام ويلبس ويمرض ويغضب ويموت، قل إنما أنا بشر مثلكم مثلكم يوحى إلي. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ظنا منهم بأن الرسول ينبغي أن يكون من الملائكة وليس من الناس. وبما أن الرسول بشر، فهل كل ما يصدر عن الرسول من قول أو فعل يعتبر تشريعا لنا؟ هل كل ما يقوله وما يفعله صلى الله عليه وسلم يعتبر من الأمور التعبدية الملزمة لنا؟ وهذا الذي أعنيه بقول دلالة السنة التشريعية، لا بد من التفصيل. عرفت السنة في خطبة ماضية بأنها قول أو فعل أو إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تعريف الأصوليين. ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار. أما أقواله صلى الله عليه وسلم فهي تشريع لنا يتراوح بين الوجوب والندب والإباحة، ولا لبس في أقواله لأنها لا تخرج في جملتها عن أوصاف الحكم التكليفي في الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة. فمن أقواله التي تعتبر آمرة لنا يبين لنا في قوله أنه يطلب منا الفعل، كل ما ورد بصيغة الوجوب الملزمة. وأما مثلا يعني قص الشارب وأوفر اللحى، أوفر اللحى قول يفيد الوجوب، فمن يحلق لحيته يخالف السنة الموجبة لإعفاء اللحية فيقع في الإثم. ومن أمثلة القول الذي ينهى عن الفعل ويطلب الترك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب بالرجال، فهذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه حمل الحرير والذهب بيديه وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، هو نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد وجوب الترك، لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب. أما أقواله الإخبارية التي ليست إنشائية لأمر أو نهي كأن يخبر رسول الله عن الماضي أو المستقبل، فهذه الأقوال الإخبارية لا تحمل دلالة تشريعية. أما القول الإنشائي الذي يأمر فيه النبي وينهى فلا تخرج أقواله هذه عن الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة. فالأقوال لا لبس فيها تحمل دلالة تشريعية. أما أفعاله صلى الله عليه وسلم وإقراراته ففيها لبس وغموض. هل كل أفعال رسول الله تعتبر تشريعا؟ تفصيل. هناك أفعال يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون صادرة عن هواجس نفسية فيه، انفعالات نفسية، يحرك يده، يحرك رجله، يلتفت، هواجس نفسية أدت إلى تحريك عضو، فهذا لا تشريع فيه. هناك أفعال يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم أفعال فطرية بشرية ناتجة عن الجبلة البشرية فيه، كأصل الطعام والشراب والنوم والقيام والقعود، وليس الكيفية. أقول أصل مما يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الناس، فأصل هذه الأفعال الجبلية البشرية لا تعتبر من الأمور التعبدية الملزمة لنا، فلا تعتبر تشريعا. ومن لأنه في الأصل كان يقوم بها قبل نبوته، قبل أن يوجد التشريع، فهي هي يقوم بها بعد نبوته، فإذا لا تعتبر تشريعا لنا، لأنه يشترك فيها مع بقية الناس أصل القيام والقعود والمشي والأكل والشرب، وليست الكيفية، سيأتي الكلام عنها. وهناك أفعال قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها خصوصية له وفيه، مثل جواز أن يعدد الزوجات أكثر من أربع، خاص به، عدم أكل مال الصدق بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يتزوج امرأة وهبت نفسها له من غير مهر. هذه الخصوصيات خاصة به فلا تعتبر تشريعا لنا. وما خلا هذه الأفعال التي ذكرت التي تنبع عن الهواجس النفسية أو المحكومة بالجبلة البشرية أو الخاصة به صلى الله عليه وسلم، إذا أخرجنا هذه الأنواع الثلاثة من فعله صلى الله عليه وسلم بقيت بقية أفعاله كلها فيها دلالة تشريعية. وهنا يثور إشكال. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلماذا لا نعتبر أعماله الجبلية من هذه الأشياء التي لنا فيه صلى الله عليه وسلم بها أسوة؟ الرد على ذلك أن أعمال الإنسان منها ما هو قربة في ذاته، ومنها ما لا يعتبر قربة في ذاته، وكذلك أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الضحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة في ذاتها تعتبر تشريعا لنا، ولكن الأعمال الجبلية التي يقوم بها صلى الله عليه وسلم من القيام والقعود مثلا وعدم أكل الضب، لأن نفسه عافت أكل الضب، هذه الأعمال الجبلية ليست قربة في ذاتها، ولذلك لا نعتبر متعبدين بفعلها، لأن هذه الأفعال ليست قربات في الأصل ولا يتعبد الله بها. ولكن من امتنع عن أكل الضب متابعة واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم بدافع المحبة له يثاب على ذلك، فلا يأتيه الثواب من الفعل وإنما يأتيه الثواب من الدافع، فالجهة منفكة كما يقول العلماء. وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعتبر تشريعا لنا تدور بين ثلاثة أشياء: أن تكون أفعاله بيانا للقرآن الكريم، وهذا البيان إما أن يأتي بلسان المقال أو قرينة الحال. بلسان المقال أن يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويفعل، فكان الفعل بيانا للقول في الكتاب وأقيموا الصلاة. ولذلك تعتبر أفعال رسول الله في الصلاة مبينة لقوله صلوا. كيف نصلي؟ كما تروني أصلي، فعل يبين قولي، فهذا الفعل بيان للقول وهو تشريع. وأما قرينة الحال فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن الكريم وما ورد فيه من أحكام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا نص من القرآن. من أين نقطع؟ عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لينفذ بفعله القطع، قطع من الكوع، هذا الكوع، ففعله بقطع اليد من الكوع بيان لمجمل النص في القرآن الذي قال فيه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذه الأفعال المبينة للكتاب، هذه الأفعال من الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة لنصوص الكتاب، تعتبر تشريعا لنا وتأخذ حكم المبين إن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أو محرما أو مكروها. طبعا رسول الله لا يفعل شيئا محرما أو مكروها. إذن أفعاله تدور بين الوجوب والندب والإباحة، لا يفعل شيئا محرما ولا شيئا مكروها. إذن هذا هو النوع من أفعاله، يكون بيانا للكتاب وهو تشريع لنا. ونوع آخر من أفعاله يأتي زيادة وملحقا بنص الكتاب، إما أن يكون هذا عن وحي أو عن اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعله الذي يعتبر زائدا على النص في الكتاب، فمثاله أنه زاد على الزاني العزب أو العزب، زاد على جلده 100 جلدة تغريب عام، فتغريب عام للزاني غير المحصن زيادة على النص من فعله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر تشريعا لنا. وهذا من الوحي غير المتلو. وأما اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما زاد على النص ولم يأتي بنص الكتاب، أخذه المال فداء لأسرى بدر، وهذا قبل نزول آية: فإما منا بعد وإما فداء. لو أن النص كان قائما ما اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما وأنه قد استشار أصحابه فاجتهد، فهذا يدل على أنه قد اجتهد حكما جديدا زائدا على ما ورد في القرآن الكريم. إذن هذه الأفعال من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعتبر زائدة أو ملحقة بنص الكتاب، إما وحيا من الله تعالى غير متلو أو اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال فيها دلالة تشريعية لمن بعده صلى الله عليه وسلم. وهناك أفعال تتعلق بأعماله الجبلية التي ذكرت، ولكن تتعلق بكيفيتها وليس بأصلها. أصلها ليس تشريعا، لا يتعبدنا الله بها، ولكن طريقة الأداء، كيفية الأكل، كيفية الشرب، كيفية النوم، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكيفية في الفعل تعتبر تشريعا لنا، وأقل ما يقال فيها أنها سنة، أي مندوب إليه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كأكله صلى الله عليه وسلم باليمين سنة تشريع، وشربه وهو قاعد في عموم أحواله وأغلبها، ونومه على شقه الأيمن. كيفيات الأكل والشرب والنوم سنة تشريع، ولكن أصل الأكل، أصل الشرب جبلة بشرية لا تعتبر تشريعا. وهكذا نجد أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون بيانا للقرآن الكريم وهي تشريع، أو أن تكون زائدة أو ملحقة به وهي تشريع، أو أن تكون مبينة لكيفية ما في الأعمال الجبلية التي يقوم بها، فهذه تعتبر أيضا تشريعا. إذن هذه هي دلالة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تشريع إلا الأعمال الناتجة عن هواجس نفسية أو المحكومة بالجبلة البشرية أو الخاصة به صلى الله عليه وسلم من دون غيره، وما سوى هذا يعتبر فعله صلى الله عليه وسلم تشريعا لنا. مسألة: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بأحكام الإمامة أو القضاء أو التبليغ، ما هو حكم الإمامة؟ وما هو حكم القضاء؟ وما هو حكم التبليغ؟ حكم الإمامة يعني جملة الأحكام التي يحكم بها الإمام الأعلى للمسلمين في سياساتهم الشرعية، ولا يحق لأحد كائن من كان أن يحكم بها سوى الإمام الأعلى، لما يترتب عليها من مصالح خطيرة ومهمة في حياة المسلمين، يتوخى فيها الحاكم الأعلى للمسلمين مصلحة الأمة، مثل أحكام المتعلقة بإعلان الحرب والسلم، والحكم في أسرى الحرب، وإقطاعات الأراضي للمسلمين. فهذه الأحكام لا يحق، وتنفيذ الحدود على المجرمين، الحدود تنفيذها، فلا يحق لأحد أن يحكم أو ينفذ واحدا من هذه الأحكام سوى الإمام الأعلى، لما يترتب عليها من أمور مهمة في حياة المسلمين. هذا معنى حكم الإمامة. أما حكم القضاء فهو جملة الأحكام التي يقضي بها القاضي لكي يفض الخصومات بين المتخاصمين بناء على ما تقتضيه البينات التي رسمها الشارع، إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين، وإقامة لميزان العدل في الأمة. وحكم القاضي نافذ على الحاكم والمحكوم، لا يرد، لأنه يعتمد النصوص الواردة في الكتاب والسنة، فحكم القاضي ينفذ على الجميع، ولا يحق لأحد
أن يقضي في الخصومات هذه إلا القاضي، فهي مهمته في تحري العدل بالبينات القائمة في الكتاب والسنة والتي رسمها الشارع فيهما، فعلى ضوء البينات يقضي، وتنفذ أحكام القاضي على الجميع حاكم ومحكوم، كفسخ الأنكحة والعقود وتحديد النفقة والتطليق، ولا أقول الطلاق، والتطليق بالإعسار والحجر على السفيه، فهذه الأحكام من مهام القضاء، لا يحق لأحد أبدا أن يتكلم فيها فيقضي، ولا يحق لأحد أبدا أن ينقضها سوى القضاء، وهي نافذة على الحاكم والمحكوم، هذا حكم القضاء. أما حكم التبليغ فهو ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلاغه وإبلاغه للناس من أحكام الحلال والحرام ومن الأوامر والنواهي وقواعد الأخلاق، فهذه لا تتوقف في تنفيذها على حكم إمام أو قضاء قاض، وإنما ينفذها المسلم استجابة لأمر الله وأمر رسوله دون أن ينتظر حكم الإمام أو قضاء القاضي، ولا يملك أحد كائنا من كان أن ينقض هذه الأحكام أو أن يعدلها، فحكم الحاكم الإمام الأعلى لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ولا يجوز لأحد أن يغير شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا حكم التبليغ. رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم رسالته كان يجمع في شخصه عليه الصلاة والسلام السلطات الثلاث: حكم الإمام الحاكم الأعلى، وحكم القاضي، وحكم المبلغ. السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مجموعة في شخصه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بحكم الإمامة أو القضاء أو البلاغ هل يعتبر كله تشريعا ملزما لمن بعده؟ تفصيل: ما صدر عن الرسول بحكم كونه إماما للمسلمين لا يعتبر ملزما لمن بعده، فإما أن يأخذ الحاكم المسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس ما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، مراعيا في ذلك مصلحة المسلمين العامة بشرط ألا يخرج عن الحدود التي رسمها له الشارع. مثال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى معاهدة مع يهود خيبر بأن تكون أراضيهم ملكا للمسلمين لكن يبقون عليها يشتغلون فيها ويأخذون أجرا لهم بعض الناتج منها، ولكن للمسلمين أن يأخذوها ويخرجوهم منها متى شاءوا. فمر عهد رسول الله وهم على ذلك، ومر عهد أبي بكر وهم على ذلك، فلما أتى عهد عمر رضي الله عنه وجد أن مصلحة المسلمين تقتضي إخراج اليهود من خيبر ورد الأرض للمسلمين ففعل. إذن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه كإمام للمسلمين، ف فعل هذا الفعل بمقتضى المصلحة العامة للمسلمين، فلم يبق ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم الإمامة لا يعتبر ملزما لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حكم القضاء فلا يحق لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقضي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتحرى العدل القائم على البينات التي يبينها الخصمان. أما أن يقضي مباشرة بمجرد عرض القضية دون أن يلتزم بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم من تقليب وجوه النظر في القضية لبيان حسب البينات ليعرف الحكم فيها، فلا يجوز له أن يقضي أبدا. فإذا تحرى العدل في النظر بالبينات ثم قضى يكون قد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قضى بما قضى به رسول الله أو خالف ذلك. فقضاء رسول الله في مسألة لا يعتبر ملزما لمن بعده من القضاة، الذي يعتبر ملزما لهم أن يتبعوا الأمور الإجرائية في السماع للبينات من المتخاصمين وفهمها، وبعد ذلك الإتيان بالنصوص والأدلة وجمعها في القضية، ثم الخروج بعد ذلك بحكم. هذا الحكم من القاضي سواء وافق ما قضى به رسول الله أو خالف يعتبر حكما صحيحا منه. وأما حكم التبليغ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقابله الفتيا، الفرق بين التبليغ وبين الفتيا، التبليغ هو مهمة الرسل أن يبلغوا مباشرة عن الرب سبحانه وتعالى لأنهم يوحى إليهم. أما المفتي فهو يبلغ عن الكتاب بواسطة، فهو لا يبلغ عن الله مباشرة كالرسول، وإنما يبلغ عن كتاب الله بواسطة. هذه الواسطة إما أن تكون بلاغ الرسول الذي سمعه، أو أن تكون سنة الرسول المبينة للكتاب. فالرسول يبلغ عن الله مباشرة بلا واسطة، والمفتي يبلغ عن كتاب الله بواسطة، إما قول الرسول المبلغ أو سنة الرسول المبينة. أحكام البلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، هذه الأفعال كلها تعتبر تشريعا ملزما لأمته من بعده ولا خيار. إذن الملزم من أفعاله لمن بعده صلى الله عليه وسلم ليست أحكام الإمامة ولا القضاء، أحكام التبليغ فقط هي التي تلزم من بعده، التي تعلق بأمور الحلال والحرام، وتتعلق أيضا بأمور الأمر والنهي والأخلاق بين المسلمين. فهذه أحكام التبليغ تعتبر تشريعا ملزما لمن بعده، ولا يتوقف العمل بها على حكم إمام أو قضاء قاض، وهي ملزمة للحاكم والمحكوم، ولا يحق لأحد أن يبدل أو يغير فيها. هل يحق لرسول الله أن يجتهد؟ وما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد في الأصل هو بذل الجهد في سبيل معرفة حكم عملي لم يتوافر عليه دليل قاطع. وقد قلت حكم عملي لتخرج بذلك العقائد، فالاجتهاد فيها، الاجتهاد يكون في الفروع العملية، وهو الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. ولذلك يكون الاجتهاد بذل الوسع والجهد لمعرفة حكم عملي لم يتوافر عليه دليل قاطع، وإلا لو توافر الدليل القاطع فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص القاطع، ويكون قاطعا إن كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. فعندما نقول لا اجتهاد في مورد النص، أي لا اجتهاد في مورد النص القطعي في ثبوته، القطعي في دلالته، أما إن كان ظني الثبوت فيجوز لأهل الرواية أن يجتهدوا في السند والمتن لأنه ظني، ويجوز لأهل الدراية أن يجتهدوا في دلالة نصه، وهنا يكون مساغ الاجتهاد. ولكن عندما نقول لا اجتهاد في مورد النص، أي إذا كان قطعيا في ثبوته قطعيا في دلالته، فالاجتهاد هو بذل الوسع لمعرفة حكم عمليا لم يتوافر عليه دليل قاطع. رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يجتهد أم كان الوحي من الله عليه يغنيه عن الاجتهاد؟ فبما أنه يوحى إليه فما الداعي للاجتهاد إذن؟ جمهور الأصوليين على أن النبي يجتهد صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الشرع قد أعطى العالم أهلية الاجتهاد يجتهد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، فهو يجتهد صلى الله عليه وسلم في الوقائع والأحداث والمسائل والمشكلات التي لم يأتي فيها نص، لم يأتي فيها وحي، فيجتهد صلى الله عليه وسلم فيها. ومن أمثلة اجتهاده عليه الصلاة والسلام أنه اجتهد في أسرى بدر، واجتهد في الإذن للذين تخلفوا من المنافقين عن غزوة تبوك، فهذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، واجتهد في معاملة ابن أم مكتوم، فإذا هذا من اجتهاده عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان رسول الله يجتهد فهل يقع منه خطأ في الاجتهاد؟ جمهور العلماء على أن هذا يقع، لأن الخطأ في الاجتهاد من مستلزمات السماح به، فالمجتهد إما أن يصيب أو يخطئ. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اجتهد فأخطأ رده الوحي إلى الصواب، وهذا مذهب الحنابلة وأهل الحديث والراجح عند الحنفية والشافعية، أن النبي يخطئ في اجتهاده لكن الوحي يرده إلى الحق. والدليل عليه خطأ الاجتهاد في أسرى بدر، فنزل قول الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، فقد اجتهد رسول الله بعد استشارته لأصحابه ففد أسرى بدر بمال، والنص أتى ليقول كان ينبغي أن يقتل. وإذنه صلى الله عليه وسلم لبعض الناس في التخلف عن غزوة تبوك نزل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. وعندما أعرض رسول الله عن ابن أم مكتوم اجتهادا منه لانشغاله بكبراء قريش في الدعوة نزل العتاب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ولكن خطأه في الاجتهاد إذا قلنا لا يتنافى مع العصمة، فلا يفهم الخطأ بأنه ارتكاب لمعصية، وإنما يكون من باب عدم مطابقة اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم للحق الثابت في علم الله عز وجل. فعدم المطابقة بين ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاده لما ثبت من الحق في علم الله عز وجل، عدم المطابقة هذا هو الخطأ، لكن لا إثم فيه ولا يتنافى مع العصمة، طالما أن الوحي سيرده إلى الحق ولن يسكت على الخطأ. والحديث في ذلك يطول. نسأل الله عز وجل أن يشرفنا باتباع سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يختم حياتنا بأحب الأعمال إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا يوم القيامة من الواردين على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه البر الرؤوف الرحيم.